بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. تتضمن هذه الآية الكريمة مباحث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مفسر المسلمين في هذا المقطع من الآية تقريبا ينقسمون قسمين. قسم يحمل الآية على السلوك المنحرف الذي يقابله الله عز وجل بتغيير النعم، كأنه الإنسان المسلم مفترض به أن يطيع أوامر الله عز وجل، ينتهي عن النواهي، مفترض بالفرد المسلم، لأن يعني الإسلام مو عباءة تلبس ولا شعار يحمل، الإسلام مجموعة من الممارسات، عقائد وأحكام يطبقها الإنسان في حياته اليومية. فإذا التزم بمنهج السماء ما في إشكال بالموضوع، وإذا لا انحرف. الروايات كثيرة بأن الانحراف يسبب تغيير النعم، يعني النعم اللي موجودة عند الإنسان التي أنعم الله عز وجل بها على الناس هذه تتغير بارتكاب المعاصي. أكو ألوان من الذنوب هذه في واقع الأمر تزيل النعم، تزيلها نهائيا. والظاهر أن هاي الظاهرة مو بس إنا، لا لا، حتى للأمم اللي قبلنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، زين، بسبب الظلم يقول حرمنا عليهم كثير من الطيبات. تقريبا جمهور المفسرين يميل إلى هذا المعنى في هذا المقطع من الآية، بأن افرض عقوبة حقوق الوالدين لها عقوبة معينة، مثلا عقوبة افرض شرب الخمر لها عقوبة معينة غير العقوبة اللي افترضها الشارع، لا، العقوبة العامة. يعني مثلا عقوبة تفشي الربا، اذا تفشى الربا بين الناس اكو عقوبة معينة له. عقوبة تفشي الزنا مثلا إلى عقوبة معينة. فكأن الآية الكريمة تقولهم للعباد: أنتوا إذا شفتوا أكو تغير بالنعم، التغير بالنعم شنو؟ يعني مثلا قلة بالطعام، قلة بالشراب، قلة بالأمان والاستقرار، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والقلة مو ضروري إلا تكون قلة مادية، لا، أحيانا تكون قلة معنوية. شلون يعني قلة معنوية؟ يعني تلقى لك واحد عنده 10 أولاد، عنده 10 أولاد وأولاده أثرياء، لكن هو ما عنده ثوب محترم يلبسه ولا عنده رغيف خبز يأكله براحة أبدا، زين مش مستفيد هذا بالعشر اولاد؟ شنو الفائده بهم؟ شنو يعني؟ قد تلقى احيانا النقص معنوي مو مادي، عنده اولاد كثره، عنده اموال لكن الغير منتفع بالاموال، اماله ما منتفع بها نهائيا، لان اكو بينه وبين الانتفاع بها حجاب نفسي، هذا الحجاب النفسي ما مخليه يمد ايده الى المال، عنده فقر نفسي في قرارته. فاحيانا القله او النعم اللي تكون قليله انماط، اكو طرق متنوعه لقله النعم. يعني قد تصير الغريب ان احنا في تحليلاتنا لهذه الامور قد ما ننسبها، ما نشدها بالسماء، ننسبها الى سبب اخر. يعني مثلا يقول لك القلة بالمياه صارت لان الناس كثروا وتوسعوا باستعمال المياه فاصبحت المياه قليلة، الطعام كذلك الكثرة السكانية، الافواه كثرت، يعني مثلا عندنا 100 طن كانت توزع على 1000 صارت توزع على 3000، طبعا حصة الفرد راح تنقص، يعزوها الى كثرة السكان. لكن الواقع مو هكذا. ليش؟ لان مستحيل الله تبارك وتعالى يخلق انسان وما يخلي لهذا الانسان حصته بالوجود من الطعام والشراب، ما ممكن، ولا تصبح العملية اكو بها عبث، والله منزه عن العبث، مستحيل. إذن النقصان بأرزاق الخلائق منين وارد؟ منين جاي؟ يعني ما جاي من التركيبة السكانية، وفرض السكان كثرة وظلت أصبحت الأطعمة ما تسعهم، ولا جاي من أسباب أخرى يحاول المحللون أن يتمسحوا بها. كل ذلك هربا من الاعتراف بأثر السماء في ذلك. لا لا، بالعكس، الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وفي قرآنه الكريم ذكر أنه يغير نعم الناس إذا تغيروا، إذا غيروا الله تبارك وتعالى يقلل عليهم النعم ويكثر عليهم النقام. هنا بعض المفسرين المحققين ومنهم الفخر الرازي، أكو فرعين يرتبهن على هالفرع هذا. الفرع الأول أن أبناء المشركين، أولاد المشركين، هذول ما يعاقبون، لأن يقول هذول ما أحدثوا تغيير في أنفسهم حتى الله عز وجل يعاقبهم، لأن هذا المفروض القاعدة أن الإنسان يتحمل ما جنت يداه. هذا الصبي بعد ما عنده أهلية تحمل، صبي يعني مو بالغ، نضوج ما عنده، ما نقدر نعتبره مكلف، هذا مو مكلف فعلا. لما مو مكلف ما معناه يعاقب، يعاقب تبعا لأبويه، لأن هو يرد ترى بهذا على نظرية، كأنه أكو بعض النظريات عجيبة في بابه، أنا أتعجب كيف تصدر من بعض المسلمين. بعض النظريات تقول أن هذا يعاقب تبعا لأبويه. تبع لي أبوي أنا، شنو علاقتي؟ إذا الأبوان أجرما شنو ذنب الولد؟ الولد يعني ما يمكن نعرض الولد إلى تحمل عقوبة أو تحمل جزاء على عمل لم يعمله بنفسه وإنما عمله غيره، أبدا، هذا خلاف العدل تماما، خلاف العدل تماما أن يحمل واحد مسؤولية عمل لم يقم به هو بالمرة. والغريب تعليلهم بعد أغرب، أكو تعليل عجيب عندهم أغرب لما يستعرضون هالقضية ويقول لك أن الله عز وجل قد يعاقب بعض الناس تبعا أفرض لأبويهم، تقول له شنو دليل؟ يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ما يجب عليه شيء، ما نقدر نقول أن ليش سوى، ما يجب عليه شيء. يعني يقولون لو واحد يطيع الله من بدء حياته الى ان يخرج من هذه الدنيا، صلاة وصيام وأعمال طيبة وبر وإنسانية، ومع ذلك يبدو لله أن يدب بالنار. واحد يقضي عمره بالفسق وبالفجور وبالانحلال وبالتعدي وبشفك الدم، ويقول لك الله يمكن يشيله دب بالجنة. قلت له الحكي حكي ايش هذا؟ ما يقبل هذا أبدا. ليش؟ لأن قطعا هذا معنى يذمه العقلاء والشارع شهيد العقلاء. قطعا الله عز وجل عادل عدل وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. شنو ترى من العدل أني أنا واحد يقضي حياته كلها طاعة وتقرب إلى الله وإحسان وعمل بر وصلاح، ثم الله عز وجل يلقيه في جهنم؟ وبالعكس، واحد يقضي عمره بالانحلال وبالفساد ثم يلقيه بالجنة، لأن الله عز وجل يقول لا يسأل، لا يسأل عما يفعل، مو على إطلاق، يعني مو يفعل القبيح، تمام، ما يسأل، ما حد يسأله، من يعرض إلى مسؤولية. لكن مو معنى ذلك أن الله عز وجل يجوز عليه عمل القبيح. هذا عمل قبيح ممكن، هذا ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. فهذا الفرع اللي يفرع يقول هذا ابن الكافر، هذا صبي، هذا صبي بعدما معرض إلى المسؤولية، بعد إلى الآن ما متحمل الأهلية حتى نعرض إلى العقاب. فابن الكافر إذن لا كما يقول البعض أن تبعا لأبواه يعذب. يجي الرجل يجادل عنها النظرية، أي وحدة. النظرية الثانية شوية مهمة من الفخر الرازي، مهمة. شلون؟ يقول المجبرة يقولون أن الله واحد يقسم له أن يكون ضال، واحد يقسم له أن يكون مهتدي. يقول هاي الآية لا، بالعكس ترد على المجبرة، لأن الآية صريحة أن الله تبارك وتعالى لا يضع عقابا على أحد ما لم تبدأ المبادرة من ذلك الأحد. هو إذا انحرف ذاك الوقت يجي العقاب عليه بعد انحرافه، أما أن الله يبدأه بالضلال، يقول الضلال عقوبة ما مثلها عقوبة، من أبشع العقوبات عقوبة الضلال. فما ممكن الله عز وجل يبدأ الإنسان بالضلال بدون أن يصدر منه عمل. يقول الآية فيها رد على المجبرة، وفعلا هكذا. الله أعدل من أن يبدأ إنسانا بالضلال، هو بالعكس مهد لطرق الهداية. الباري عز وجل هيئ للإنسان كل طرق الهداية، فالقابلية العقلية جعلها كائن عقلي، القابلية العقلية للطهية، وملأ للدنيا أدلة، وضع تحت تصرفه المناهج العلمية، ملأ للدنيا أدلة حتى يستدل من ذلك على ماذا؟ يستدل على وجود الله، على عدل الله. بالعكس هداه إلى الطريق الطيب، لأن الله أنزل له الكتاب وفيه نور وهدى، وبعث له الأنبياء. وكل مهمة الأنبياء ومهمة الكتب السماوية أن توفر للإنسان طرق الهداية. فما معقول نجي نقول أن الله عز وجل يبدأه فيضله. لذلك الرجل يقول أن الآية صريحة في أنها رد على المجبرة. والحقيقة النظرية الجبرية نظرية تسلب من الإنسان كرامته، يعني تحول الإنسان إلى حجر. أرجوك أنا الإنسان إذا ما يمتلك حرية الإرادة ما صار إنسان هذا أبدا، صار مثل الحيوان يقاد. هو الإنسان إنما صار إنسانه إلى قيمة بحرية الإرادة. إذا اشتبت من حرية الإرادة ظل إنسان، هذا صار حجر، ما صار إنسان بعد، ما لأي أثر أبدا. فأنت لما تقول أن هذا مجبر على فعله، بطبيعة الحال حولت إلى حجر، اشلبت من عند إرادة، اشلبت من عند مبادرات، اش خليت عند أنت إذا أخذت من حريته؟ إذا أخذت من عند حريته اش خليت عند؟ ما خلف عنده شيء، حولت إلى خشبة. شو هذا التكريم اللي الآية الكريمة تنص عليها؟ ولقد كرمنا بني آدم. أرجوك أنا الإنسان اللي أشلب بنا حريته هذا مكرم؟ هذا بعد بيه إلى طعمه بعد يقدر يعمل يقدر يتحرك. إذا أنا مكبل ها؟ إذا مكبل كيف تنتظر من عندي أنا أكون إنسان؟ بعدين وين الثواب والعقاب وينه؟ أنا لما أكون مكبل شنو قيمة عملي بعد؟ عملي إذا أنا مجبر عليه، إذا كنت مجبر على العمل فمعناه الله عمل هذا العمل، إذن شنو أنا ليش ينسب الثواب إلي؟ لما تقول لي أن العبد مجبر على عمله، يعني معناه الله عز وجل هو اللي أجبرني عليه، وإذا أجبرني خلاص انتفت المبادرة الشخصية راحت. إذا راحت المبادرة الشخصية راحت قيمة الإنسان، أي من ناحية. من ناحية ثانية أين العدل؟ ما معقول أني أنا أجبل لي واحد على شكل معين وأجي أعاقبه، ممكن يعني أرجوك أنا لما الله يخلق لواحد لونه أسمر يجي عاقبه يقول له تعال أنت ليش لونك أسمر؟ أو يخلق لواحد مثلا قصير القامة يجي عاقبه يقول له تعال أنت ليش قصير القامة؟ هذه عينا إذا تقول لي خلق عنده الفعل، عينا مثل ما تقول ليش خلق أسمر وليش خلق قصير القامة، يعاقب على ما لا إرادة له فيه. ما ممكن هذا المعنى. يأباه أولا كرامة الإنسان تأباه، يأباه عدل الله عز وجل، لا سبيل إلى قبول هذا الرأي. بعدين هذا الرأي يحول لك الكرة الأرضية إلى غابة مع الحيوانات مع الوحوش. كيف؟ لأنه إذا كان الإنسان يمارس العمل المنكر ويجي يقول أنا شو أسوي مو باختياري الله أجبرني على هذا، معناه القاتل ما في داعي نحاكمه أبدا لأنه مجبر. شو الفرق بين أن يشرب خمرة أو يقتل؟ إذا كان مجبر على الاثنين، إذا ارتكب له جريمة وقال أنا شو أسوي يعني خارج إرادتي أجبرت عليها، شنو حق القانون عليه أو شنو حق الشريعة عليه؟ كل التعليلات اللي تيجي من بعد هاي تيجي تعليلات باردة، لا تنهض لا تقف أمام النقد أبدا. فلا سبيل إلى قبول هذا اللون من الفكر تماما، لأنه الحقيقة الحرية التي تحرص عليها الشعوب وتحرص عليها الأفراد، ما يصير الباري واهبها النعم يسلب أثمن نعمة. الباري عز وجل وهبنا نعم لا حد لها، ما ممكن يجي إلى نعمة من هالنعم المهمة يسلبها منا، هاي النعمة ما يسلبها، بالعكس الله معطاء، الله تبارك وتعالى كريم جواد ما يكبرنا، ومع ذلك يجي يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ها؟ يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النصوص اللفظية والأدلة العقلية كلها تتضافر على أن الإنسان يمتلك حريته. طيب هذا القسم الأول، الفرع الأول أو من النظرية الأولى بالمقطع الأول من الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الرأي اللي يذهب إلى أن تغيير النعم ينتج من المعاصي، الإنسان إذا ارتكب المعاصي الله عز وجل يغير نعمة العبد. هذا رأي. الرأي الآخر اللي يميل إلى المحققون وهو الرأي الواقع اللي يتمشى مع الخطوط الإسلامية العامة، شنو هو الرأي؟ الرأي لا مو يم هذا، الرأي أن المجتمع اللي يريد يغير نفسه لا يقعد ينتظر السماء تغير له وهو قاعد حاط ايد على ايد. نبهلي هاي عندنا المدرسة معروفة، المدرسة الاتكالية، هاي المدرسة الاتكالية فرد مدرسة خطرة تماما خطرة. هاي مثل اكو جماعة دول من اهل اليمن كانوا اذا ردوا يطلعون الى الحج يذهبون الى الحج لا يصطحبون معهم شيئا من الطعام، يطلع ما يصطحب شيء من الطعام أبدا. ليش؟ يقول أنا رايح لبيت الله، أنا رايح إلى بيت الله، واللي يروح إلى بيت الله ما يصير يعني عيب يشيل وياه طعام، مثل ما لما يروح إلى بيت كريم شلون عيب يشيل طعام وياه. يقول يا أخي هاي الصوفيات والمثاليات هاي مو مكانها هنا، هاي مكانها غير مكان. أنت الله مكنك وتكون نعمك من الله، سواء رحت البيت أو قاعد ببيتك كلك من الله، ما يحتاج التالي. أنت بس لما تروح البيت يطيك أنت منين، حياتك منين إجت، قدرتك على الحركة منين إجت، النعم اللي أنت غارق بها إلى ذقنك منين. فأنت ما تفرق، أنت مشمول بعطاء الله وأنت تحت سلطان الله في كل مكان، في بيتك أو بالكعبة اللي رايح فيها. أما تجي تقول لا أنا لأني رايح إلى الكعبة عيب أخذ وياي طعام، المفروض أنا وافد على الله، الله عز وجل ويتكفل. لا، هذا نمط من التفكير اللي غير مقبول، غير مقبول. هذول أكو نمط من الناس، هذول أهل المدرسة الاتكالية. هاي المدرسة الاتكالية تنتظر من القضاء والقدر أن يغير لها الدنيا. جرى قلم القضاء، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. شو ما طول الله قاضي لك كذا وتتحرك أو تسكن، نتيجة واحدة، جنون من أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذه خطرة المدرسة، جدا خطرة، مدرسة اتكالية، وهذه مع الأسف انتشرت بتيارات متنوعة في تاريخنا وفي تاريخ حضارتنا، والإسلام بعيد عنها تماما. بالعكس، الإسلام يدفعنا دفع إلى استفراغ الطاقات والوش. إيش قد أكو عندنا طاقات ممكن أن نستثمرها؟ إيش قد أكو عندنا قدرة ممكن أن نستثمرها؟ الله عز وجل يدفعنا إلى استثمارها بوجود هالتيار. هذا تيار جدا خطر، هذا ينعكس على المسلمين بتأثيرات سلبية لا حدود لها، تأثيرات ما تقبل بحال من الأحوال. جين؟ لأن الله عز وجل أناط بنا إعمار الأرض، الله أناط بنا إعمار الأرض وطلب منا أن نعمر هذه الأرض، طلب منا أن نعمل، طلب منا أن نغير الحياة. جين؟ فأنت ما ممكن أن تتعلم ما لم توفر الأسباب الطبيعية. تمام، الله المعلم خلق لك خلايا بالمخ عندها قدرة على استيعاب الموضوعات والمعاني وإرجاعها، صحيح، لكن أنت ما تقدر منين تجيب هالمعاني هذه؟ تجيبها عن طريق الدراسة، سوي مدرسة. إذا سويت مدرسة تقدر تدرس طبعا، ما ممكن تطلع من الجهل ما لم تتجه إلى إنشاء المدرسة. أنت مثلا مو كافي عندك مجموعة بطالين وتبعد اللهم شغل عمالنا، ماشي؟ شلون شغل عمالنا؟ شو شغلتك؟ ها؟ أنت المفروض أن عندك قدرة على العمل وعندك قدرة على تهيئة الوسائل. فأنت ككل، ها شلون يعني؟ مو أنت كفرد بس، لا لا، ككل، ابتداء من الحاكم والمحكوم، ككل هالمجتمع كله مسؤول عن إيجاد فرص العمل إلما للعامل. فأنت ما تقدر تخلي المجتمع يطلع من حقل البطالة إلى حقل الإنتاج ما لم تهيئ له الميكنة وتهيئ له وسائل العمل وأدوات الإنتاج والسبل والتشريعات ذات العلاقة بالعمل، كلها هاي تهيئها. يا الله تقدر تنقل للمجتمع من دنيا البطالة إلى دنيا العمل، واضح؟ مريد لكلام جين. أنت مثلا ما ممكن تطلع التمريض وقاعد وإذا مرضت فهو يشفيني، صحيح؟ هذا مو على إطلاقه، وهي المشكلة هاي المدرسة الحرفية احنا مبتلين بها ترى، هاي المدرسة الحرفية خصوص هالأيام. المدرسة الحرفية هذول اكو بعض الناس يحفظ لك كم آية ويحفظ لك كم حديث، لا يعرف أن هاي الأحاديث شنو معارضة لهم ومعارضة طريقة الجمع بين الأحاديث ما يعرفها، الأدلة شنو قواعدها ما يعرفها، يعني المقدمات ذات العلاقة باستنتاج الحكم أو الرأي ما يعرفها. لا يقول للروح أنا ما أفتهم خليني أخذ رأي الفقهاء ويريح الناس، لا هو يفترض في نفسه يفتهم. ليش ما يفتهم؟ عند العيش كبيرة ليش ما يفتهم؟ عنده ثوب قصير ليش ما يفتهم؟ وحافظ له ست أحاديث ليش ما يفتهم؟ ها؟ ويوجع كفر وإيمان كيف وين ما يريد، ويوجع نظريات. ثم يقول له يا أخي المسألة مو هالشكل، مو بهالدرجة من السهولة يا أخي، تنبه هذه اسمها كرامة مسلمين، اسمها كرامة الحضارة الإسلامية. يا أخي رجاء أنت ما لم تستكمل كل الوسائل اللي تأهلك أن تنطي رأي لا تعطي رأي أبدا، لأن الأمر مو بهالدرجة من السهولة الحرفية. هذه مو مسألة أنا احفظت حديث، هذا الحديث أولا سند منه رجال منه بيعلة لو ما بيعلة مقدوح بيه، شنو مناسبة حكم وموضوع شنو هي، معارض لو مو معارض، اخر الى وسائل معروفة. هذه الوسائل كنت تستتقنها يا الله تقدر تجي للآية او تجي للحديث الشريف تستنتج من عند حكم. طيب فهذول مع شديد الاسف يعني يجي وقال لك واذا مرضت فهو يشفين، صحيح يشفيك لكن بالوسائل الطبيعية، تمام يشفيك لكن بالوسائل الطبيعية. الوسائل الطبيعية أن تسعى تروح إلى طبيب، لأنه أنت إذا صار البناء بمكانك تشافه ما اشتغل المجتمع، مجتمع يريد لطيب واحد يدرس الطيب زين، أكو واحد يبني له عيادة، أكو معمل يطلع له دواء، أكو وسائل إنتاج يجيب الدواء، سيارات وسائل نقل يجيب، وهكذا المجتمع يكون يشتغل، الدنيا كنت تشتغل. فأنت صحيح الله تبارك وتعالى هو المشافي بلا كلام، لكن هو ربط الأسباب، علمنا الباري عز وجل علمنا بأن يربط الأسباب بمسبباتها، هو التأثير للسبب أو التأثير مو لش، هذا هنا أهم النزاع، هنا المشكلة. هنا تدري أن المدارس الإسلامية استثني الإمامية، بس المدارس الإسلامية يقول أصلا السبب الطبيعي ما إلى أثر بالمرة، هذا أنت من تشرب لك جلاسين ماي وهذا الماء يطفي عطشك، مو هو الماء يطفي عطشك، الله عز وجل طفي عطشك، هذا الماء هيك أجرى العادة أنك من تشربه ينطفي العطش. يا أخي هذا بي مغالطة، إنكار للبديهة. يقول لك انت لما تشيل الشيء الورقة وتذبها بالنار وتحترق هاي مو النار حرقتها، الله حرقها، بس هل كثر جرت عادة الباري ان اذا انذبت الورقة يم النار تحترق؟ يا اخي هاي مغالطة للبديهة. الله عز وجل تعبدنا بالعقول، احنا عندنا عقول، البديهة الان والعلم يبرهن على ان النار طبيعتها ذاتيا الاحراق، وأن الماء طبيعته ذاتيا لإرواء يروي، صحيح من الله هو اللي وضع به الخواص بلا كلام، كل شيء تحت سلطانه تحت قدرته، ماكو مسلم يؤمن بالله ويقول أكو شيء خارج عن سلطان الله وقدرة الله، مستحيل ما ممكن، كل شيء بيده، إنا كل شيء خلقناه بقدر زين. هذا اللون من التقدير ووضع الخواص هو منه، لكن مو معناه نشلب السبب الطبيعي عن الأثر. خلينا نعود للموضوع. إذا هاي المدرسة الاتكالية اللي قاعدة تنتظر أن القضاء والقدر يغير لها كل شيء، والقضاء والقدر يصنع لها كل شيء، لا، هذه الله عز وجل يكلمها بالحرف العريض، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت ما ما تقدر تمنع الظلم الا ان تاخذ على يد الظالم. انت ما تقدر تاخذ طعام اشمع حلال الا تاخذه من عمل. اي ثروه مو جايه من عمل ما يخلع عليها المشرع صفه المشروعيه. اي ثروه حتى هذا الميراث. شوف الميراث اللي تقول انه يقول انا ابوي مات ورثي، هذا جاي من عمل، لان ابوك عمل. واذا المال ماخذه من مصدر مو مال عمل معناه مو مشروع. نبالي فالعمل اساس الثروه هو. فاذا كان كذلك اذا ما نبقى ننتظر شلون ان القضاء يغيرنا المجتمع، يسوينا زراعه ويسوينا صناعه ويقدمنا ويقابلنا. الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، ويقول لموسى اضرب بعصاك البحر، يقولها لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، يقول لداود عليه السلام وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر بالشرط. زين، إذن الحقيقة أن الأمور منوطة بأسبابها. الآية صريحة بهالمعنى، تقول للمجتمع أنت لا تقعد بس شايل إيديك. ورسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد يكافح الكفر ويجالد الظلم ويقضي على الوثنية ما قعد حطلنا علبة في حمصات وشال إيديه للسماء ويا ربي وبحق الله أبدا، شال سيفه ونزل إلى الحرب وقاتل وتعرض إلى كسر رباعيته وإلى سفك دمه وقدم أضاحي تلو الأضاحي، يلا قدر يصل إلى نتائج. أبدا، الدنيا الله عز وجل وضعها هكذا. واجه قدرك، نعم واجه قدرك، لا تقعد تلو، تقعد من الصبح إلى الليل تدعو على الظالم ما يموت، لكن سيف جريء واحد يموته. لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. هذه الله عز وجل علمنا هكذا، علمنا هكذا. طيب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن اللي يقدر يرد ما أراده الله عز وجل؟ مخلوقات الله وكلها طوع يمينه. أي واحد من المخلوقات هو يقوى على أن يدفع عن نفسه أبسط الأضرار، يقدر يدفعها عن نفسه، هذا يقدر يرد قضاء الله وقدر الله عز وجل. إذا أراد الله بقوم سوء يستطيع ويحول بين إرادة الله عز وجل وبين السوء اللي يريده بعباده. معاذ الله، معاذ الله. نحن كل ما عند الإنسان، الإنسان أولا يتوقع الأسباب اللي تؤدي به إلى السوء، ثم يشيل رأسه إلى السماء ينقطع إلى الله عز وجل في دفع السوء عنه. هنا معنى الانقطاع يجي، هنا معنى الدعاء يجي. يجي انت بعد ان تستنفذ الاسباب بدأك الوقت تدعو الله عز وجل. زين، لان الله اذا اراد بقوم سوء لا مرد له. اذكر واحد من رجال الفكر الاسلامي دخل على بعض الولاة العباسيين، لما دخل على هذا الوالي قال أصلحك الله لي إليك سؤال. قال بلى، سل. قال له أنا تجيني رسائل من الخليفة، تجيني رسائل تقول لي اقتل وتقول لي أخذ أموال وتقول لي اسجن وتقول لي سوي، وأنا أعرف أن بعض الأشياء اللي أؤمر بها أعرف أنها ظلم في هالحالة، هذا ما أقدر أقول لا، أخاف على نفسي، ولا أقدر نعم أقدم لأن أشوف أنا معرض إلى عقاب الله في إقدامي على هذا العمل. قال له شوف، أنت سألتني وأنا أجاوبك. إن الله مانعك من الخليفة، ولكن الخليفة غير مانع لك من الله. نبالي قال له الله يقدر يخلصك من الخليفة، لكن الخليفة ما يقدر يخلصك من الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. انت تنبه انك اذا اقدمت على الله وتحمل على يديك مظلمة، دخلت اقدمت على الله وعلى يديك دم، اقدمت على الله وفي عنقك اموال، اقدمت على الله وفي روحك اثم، او قدمت على الله وفي روحك اثم، قدمت على الله وعندك دماء، هذه كلها تؤاخذ بها انت. الباري عز وجل ما حد يقدر يمنعك من الله، ما حد يقدر يخلصك الا عملك. اما ان الخليفة الله عز وجل يقدر يخلصك من عنده، فانت حكم عقلك بعد كيفك. انت شنو الملجأك اللي يلجأك الى هذا؟ شنو يلجأك؟ شنو تصور انت تموت من الجوع؟ لا، ما تموت من الجوع. اكو ناس يعني الواقع ضعاف النفوس، قلك انت موظف صحيح، لكن انت دا تشوف الان هذا الشيء اللي انت دا تشوفه امام عينك، جاي تلقى واحد هذا يشفك الدماء، ينتهك الاعراض، يعتدي، ما يترك مظلمة الا ويرتكبها. الشاع على الاقل اضعف الايمان، انت شايل على شتفك ليش؟ كرانا ماكو. نعم، لا شفت عمنا دين ماكو، لكن كرامة ما أكو. لأن المفروض أن ويقول له الإمام سلام الله عليه، طبع لي واحد قال له سيدي أنا عندي جمال، عندي جمناقة، أيام الحج يودون وراي العباسيين يستأجروها من عندي ويرحون بها إلى مكة، شنو هذا العمل؟ شنو؟ قال له أنت من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. أنت موفر له، أنت تعطيهم جمالك، وذاك يسوي لهم شارع، وذاك يقضي لهم حال، كلكم انتم شايلهم على اكتافكم. نعم، كذا عندكم كرامة، استشعروا الابتعاد عن الظالم، ابتعدوا عن الظلم. نعم، وقف واحد لسليمان ابن عبد الملك قال له احذر يوم الاذان، احذر يوم الاذان. قال تعال فهمني شنو يوم الاذان. قال له فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين. قال له هذا اليوم اللي الله عز وجل يلعن يطرد الظالم عن رحمته التقيه. في الله عز وجل ما حد يرد إرادته، هذا يقول له لما أنت تعرف أنك ما حد يقدر يرد إرادة الله، لا راد لأمره، تقدر انت بيوسعك تبتعد، لان هذا الرجل اللي يأمرك تقدر تخلص منه، لكن الله ما تقدر تخلص من عنده. بعدين اي قوي من الاقوياء مهما كان قوي هو يضعف، الا القوي المطلق، الا الغني الذي لا تعتري ساحته عوامل النقص ولا عوامل الضعف. الله تبارك وتعالى هو، وإلا أي قوي، أرجوك أي قوي من الأقوياء ما ينتهي إلى الضعف أبدا. هذا تفضل هذه الدنيا بين يديه هو هذا الإنسان. والحقيقة الإنسان قوي بعقله، وإلا قوي بأي شيء. ملاحظة إذا تعرض شوية إلى أبسط أنواع المرض، خلي تدخل ميكروب بسيط يطب إلى جسمه ويخربط وقاره، كله يخربط وقاره كله أبدا. هذا الجبار المتغطرج يتحول لك إلى عجينة، يتحول إلى نفس ذائبة منهارة فعلا تلقى. أنا أتخطر معاوية طب إلى الحمام في أيام الأخيرة، يقول المسعودي عاين شاف أعضاء جسمه، شاف ذيك الصلابة، ذيك العضلات، ذاك الصدر العريض، كل دواء دواء دواء، راح خلاص طعو. قال أرى المنايا أشرعت في نهضي، أخذنا بعضي وتركنا بعضي، حنينا طولي وحنينا عرضي، أقعدنني من بعد طول نهضي، ثم تمثل فيا ليتني لم أعن بالملك ساعة ولم أكن باللذات أعشى النواضري وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر. موضع الشاهد أن أي قوي لا تنهار قوته، أي قوة يمكن أن تقف أمام قوة الله عز وجل؟ أبدا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له طبعا بطبيعة الحال. ومن الذي يقوى أن يقف أمام إرادة الباري عز وجل؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وما لهم من دونه من وال. شو تنبه لي الآية؟ عندنا احنا الولي، الوالي يعني ولي، الولي انما يراد لجبر النقص، يعني كل جهة يصير عليها ولاية، وظيفة الولاية جبر النقص. شلون؟ يعني صبي يتيم، افرض ابوه يموت ويظل هذا صبي صغير بعد موبا، هذا اذا اراد ياخذ امواله يتصرف بيها ما يقدر يتصرف بيها تصرف صحيح. كذلك اوضاع الاخرى، افعاله مو خاضعة الى اهلية كاملة، ما عنده اهلية، عنده نقص، فالله عز وجل جبرا للنقص يخلي عليه ولاية، يخلي يكفل من قبل انسان اخر هذا يلي امره، يشدده يوجهه، يسدد نقائصه، يعلم كيف يتصرف بامواله تصرف مقبول معقول، الى ان يصير عنده عقلية معاش. اذا صارت عنده عقلية معاش تدفع اليه امواله. زين، بمهمة الولي شنو في هالحالة؟ جبر النقص، تمام؟ يعني هذا نقص الصبي الولي يجبره. السفيه كذلك، السفيه عنده نقص في العقل، افرض عنده اكتمال من ناحية العمر الزمني، عندنا عمرين، عمر عقلي وعمر زمني، هذا من ناحية العمر الزمني، فانت تلقى واحد مثلا عنده عمر زمني 10 سنين بس عنده عقلية رجل، تلقى واحد عنده عمر زمني 50 سنة داخل عقلية زعطوط، عقلية طفل، في الواقع هذا لما يكون سفيه اكو تخلف بالعمر العقلي عن العمر الزمني، هذا معنى السفاه. اذا لما الله عز وجل يأمر بان يكون هذا مثلا عليه ولي يحجر عليه الى ان يحسن التصرف، الى ان يزول عنها العاهة، مو الشكل، ليش؟ لسد النقص، هذا من اجل سد النقص. وان كان ترى يعني يفترق، بس ابو حنيفة فقط يفترق ما يحجر على السبيل، والرجل عنده وجهة نظر، يعني عنده وجهة نظر ان الحجر على السفيه ينافي اصل الملكية، كان اصل الملكية باطلاق ان الله عز وجل لما امر باعطاء المال الناس مسلطون على اموالهم بغض النظر عن كونه سفيه او غير سفيه، بس يقولوا لا هذا الاطلاق مو على اطلاق، اكو روايات مقيدة والمطلق يحمل على المقيد مثل ما يقولون. جين في هالحالة هو الرجل يقول هذا ينافي اصل الملكيه، يعني عنده وجهه نظر اني انا ما جي اجو هذا احد من حريته، بس وجهه النظر مفروض قابله للنقاش. زين، فشنو اذا الكمال هنا؟ الكمال اللي عند الولي مهمته ان يجبر النقص عند المولى عليه، بالنسبه للطفل، بالنسبه للشفيه، بالنسبه الى اي جهه من الجهات الشارع يرتب عليها ولاية. وعندنا الولاية العامة، الولاية العامة يعني ولاية الحاكم، الولاية العامة. زين، الحاكم ولايته أيضا جبر للنقص، لأن هو يستمد قوته من الجمهور، وإذا أكو نقص عند الجمهور هو والي، مهمته جبر النقص، مهمته جبر النقص الاقتصادي، النقص التربوي، النقص الأخلاقي، هو يكمل مهمته أن يجبر النقص بكل أبعاد النقص. زين، وهذه هي مهمته لكن مع الأسف تلقى تاريخنا ابتلى بولاة في واقع الأمر دولة مو يجبرون النقص، لا يكسروه، مو يجبرون. بعد يعني تلاحظ أنت وشلون يستعملون وسائل غريبة. المؤرخين يقولون وفد أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية، وفد علي من على سليمان ابن عبد الملك، ويرحب بي سليمان أكرمه أحسن إلى زين، وقال له بعد ارجع إلى أهلك. ود جماعة قالهم اخذوا لكم الشمخامة ننصبوها بالطريق، وهاي أغنام اخذوا ياكم أغنام، وليكن مظهركم مظهر طبيعي أنكم أناس أهل غنام وطالعين للصحراء تدورون عشب وكلا، على الطريق نصبوا أخديتكم على الطريق، راح يمر بيكم فلان، إذا مر بيكم حطوا لبن من اللبن وحطوا له المادة باللبن السم زين. وفعلا حطوا له السم وطلع هذا من بعد الإكرام من بعد الكذا، طلع إلى أن وصل بعد الدنيا حارة شديدة الحار، ولقى أخبية مضروبة وقال ما أنا عاطش اسقوني، طلعوا له لبن عطوه إياه شموه. مال إلى الحميمة إلى محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهناك وصاب وصيته ومات توفي هناك. شوف الأساليب، أساليب الغدر. وترى هذه مو بس هو يعني معروف عندهم هالمعنى هذا، إن لله جنودا من عسل، ها كلمة معاوية، ها هو اللي سمى مالك رضوان الله عليه ابن الحارث الأشتر، هو اللي سمى الواقع. وكثير منهم حتى سعد بن أبي وقاص استعملوا له هذا المعنى، وقد هالمعنى يجي إن شاء الله في وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا أسلوبهم كان معروف هكذا، بس شوف الأسلوب يصل إلى درجة، يعني الأمر يصل إلى درجة بحيث إلى هالخشاشة. هذا بدل أن يكون راعي يحفظ أعمار الناس يدفع عن الناس الاعتداء، تلقى هو يتولى القتل، هو يتحول إلى جلاد، يتحول إلى سفاك للدماء، وتلقى مضطرد. هذا موجود، إلزم تاريخ الخلفاء العباسيين وتاريخ الخلفاء الأمويين وديول الأمويين وديول الأتراك وإلى آخره إلى آخره. تاريخنا عندنا تاريخ مؤلم، وإن كان الإنسانية تكاد تكون هكذا، لكن إحنا ما ينبغي إن ليش ما ينبغي؟ يعني إحنا المفروض إحنا حملت رسالة القرآن، ورسالة القرآن تقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الإسلام واي عند رجولة يواجه المجرم مواجهة صريحة بدون لف أو دوران، والبريء لا والله يواجه أيضا مواجهة كريمة. زين زين، هذا من بعد ما انقتل أبو هاشم. شوف عبد الله بن الزبير، هذا شو هذا عبد الله ابن الزبير ابن عمة رسول الله. زين، بالإضافة إلى ذلك هذا الرجل دولة آل الزبير في واقع الأمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة إلى الزبير كانت عنده مواقف غاية في الإيجابية، حس الزبير خدعوه وطلع وانقتل. شوف هذا عبد الله عندما انتهى الأمر إلى كتب إلى أخوه مصعب، كتب له لاحق هذول جماعة محمد ابن الحنفية كلهم لاحقهم، أولا رجالهم بين سجون وبين قتل، ثم نشاءهم عرضها للسبي. نعم، أكو هذا عامر ابن الطفيل، هذا عند زوجته من النساء الصالحات المخدرات، هي سلمى الكنانية، هذه سبوها وزوجها بالسجن وجابوا له الخبر أنها سبية، فأنشأ يقول فإن يك سيرها مصعب فإني إلى مصعب مذنب. شعرت عليه شواظا أشد، إذا خمدت ناره تثقب. قال ما يخالف، أنا ما أخذ حقي من عند هذا، بس مو من الرجولة أن تعتدي الرجولة على المرأة. أما اللي المرأة المفروض الإسلام علمنا أن نكرمها، خصوصا هي ما مشتركة بحرب، قاعدة في بيتها. والشكل لما جابوا شفانة بنت حاتم الطائي، مع أن دولة كانوا أهلها كفرة، طلعوا المسلمين إن هو بغارة، بس جابوها، وهاي من أسرة محترمة من بيت كريم. النبي صلى الله عليه وآله اهتز لها، تألم، خلع رداءها، برشلها رداءها، نعم، قعد وأكرمها وأطلق الأسرى من أجلها. وإن القدوة برسول الله، المفروض إحنا الامتداد، وإن القدوة به. تأمل الإمام علي سلام الله عليه، تاريخنا إحنا يعني كانوا يستعيبون الاعتداء على المرأة، يستعيبون واي الاعتداء عليها، لكن يوصل الأمر إلى درجة هذا يطلع له امرأة من بيتها يشبيها، يجيبها شبية ويعرضها إلى ألوان من الإهانة وإلى ألوان من الذل. جنهاي هكذا، أما يعني أنت هاي كلها تستقلها إذا عرفت أن من أنقذهم من الضلالة إلى الهدى شبوا عياله. والشكل نعم، وأنا أكد لك أن واقعة الطب مآشي الشبا بيها أكثر من القتل، مآشي الشبا، لأن الرجال طلعوا سيوف وقاتلوا وقتلوا، لكن المرأة المخدرة هذه شنو ذنبها أنها تعرض إلى الشبا وتعرض إلى أشد أنواع العذاب؟ شلون أشد أنواع العذاب؟ أرجوك، أي عذاب أكبر من أن ابنة رسول الله توضع على ناقة وأمامها رؤوس أهلها، تعبث الريح بكرائمها يمينا وشمالا؟ تتأمل، أكو ألم أكثر من هذا؟ هذا اليتيم اللي يشوف رأس أبوه أمام عينه على طرف رمح يهدأ يشتقر؟ ولذلك كانت لا تفارقها دموعها ليل نهار تنظر إلى رأس أخيها ودموعها جارية. شايل راس حامينا ولينا ريض، خليت ودعاش كينا، ليش حسين شاجيت عن ونينا؟ إلها معها الرأس ويعات كانت تخلو إلى رأس أخيها، شوكت عندما يصير علي جن عليها الليل، عندما الأطفال يدركهم الألم والنعاس ينامون، يعات تدلف إلى رأس أبي عبد الله. ما توهم يا شقيق بوادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. تقول له أن هالملامح اللي أشوفها هاي كانت إذا عينتها تبعث لي السرور، الآن أنا أنظر إليها تبعث لي الألم واللوعة. خويا كنت لا مرة ترسمك على عيني ترد روحي سلوى من بقايا لي خفيف لذعة جروحي رحيت وياك أخذت لي وظلت سلوتي نوحي اعتذر عندك ما للشان فجعنا لك من الخيام نشوان احمل ضيعات بعدك احمل ضيعات بعدك ضعنه